إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون، رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة. يعد مسارها خالد صلاح الدين، وتقدمها أمة الصبور نجم الدين. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج معمر الحاضري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فلسطين أرض الأنبياء والزيتون.
لو رجعوا إلى آية واحدة لا أعطتهم درسا أن كل ما يؤمرونه في ظل الدولة الإسرائيلية غير ممكن أن يتحقق. الله قال عن اليهود أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نذيرا. والنذير ما هو؟ الحبة البيضة الصغيرة في ظهر نواتل التمر العجمة. عندما يكون اليهود سلطة لا يمكن أن يعطوا الآخرين منها ما يعادل نذيرا، فكيف يطمح الفلسطينيون إلى أن بإمكانهم أن يتهيأ لهم إقامة دولة داخل إسرائيل؟ في فلسطين نفسها يقيمون الدولة، كيف يمكن تصبح لهم إسرائيل بذلك؟ وفعلا لم يحصل هذا، لم تستقر هذه الدولة، لم تستقر إطلاقا، ورأينا في هذا الشهر كيف ضربتها إسرائيل، ومن الذي استنكر، من الذي هب لإنجادهم، من الذي صرخ في وجه إسرائيل؟ لا أحد، لا أحد، بل هم الفلسطينيون أنفسهم يتجهون إلى أمريكا، إلى أمريكا يستغيثون بها، يستنجدوا بها، وهي هي الشيطان الأكبر، هي التي وراء إسرائيل.
فلسطين أرض الأنبياء والزيتون. نستهل حلقة اليوم بمحطات من النضال الفلسطيني والتي تتناول الانتفاضة الفلسطينية الثانية. الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة الأقصى، والتي اندلعت في 28 من سبتمبر 2000 وتوقفت فعليا في 8 من فبراير 2005 بعد اتفاق الهدنة الذي عقدت في قمة شرم الشيخ، والذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إريك شارون. وتميزت هذه الانتفاضة مقارنة بسابقاتها بكثرة المواجهات المسلحة وتصاعد وتيرة الأعمال العسكرية بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وراح ضحيتها 4412 شهيدا فلسطينيا و48322 جريحا. أما خسائر الجيش الإسرائيلي تعدادها 334 قتيلا، ومن المستوطنين 735 قتيلا، وليصبح مجموع القتلى والجرحى الإسرائيليين 1069 قتيل و4500 جريح، وإعطاب 50 دبابة من نوع مركافة، وتدمير عدد من الجيبات العسكرية والمدرعات الإسرائيلية. مرت مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة خلالها بعدة اجتياحات إسرائيلية، منها عملية الدرع الواقي وأمطار الصيف والرصاص المصبوب. كانت شرارة اندلاعها دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إريك شارون إلى باحة المسجد الأقصى برفقة حراسه، الأمر الذي دفع جموع المصلين إلى التجمهر ومحاولة التصدي له، فكانت من نتائجه اندلاع أول أعمال العنف في هذه الانتفاضة. أما أسباب اندلاعها، في نهاية العام 1999 ساد شعور عام بالإحباط لدى الفلسطينيين لانتهاء الفترة المقررة لتطبيق الحل النهائي بحسب اتفاقيات أوسلو، والشعور بإحباط بسبب المماطلة وجمود المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني بعد مؤتمر قمة كامب ديفيد. وتوضح أن محاولة الصهاينة بدعم من الولايات المتحدة فرض حل على الفلسطينيين بعيدا عن قرارات الشرعية الدولية 242 و338 و194، بالإضافة إلى عدم تطبيق الكيان الصهيوني للعديد من الجوانب التي تم الاتفاق عليها في أوسلو أو الاتفاقيات والمفاوضات اللاحقة. واستمر الصهاينة في سياسة الاغتيالات والاعتقالات والاجتياحات لمناطق السلطة الفلسطينية ورفض الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى استمرار بناء المستوطنات واستبعاد عودة اللاجئين واستبعاد الانسحاب لحدود حجيران 1967، جعل الفلسطينيين متيقنين بعدم جدوى عملية السلام للوصول إلى تحقيق الاستقلال الوطني. وفي ظل هذا الشعور العام بالإحباط والاحتقان السياسي، قام رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إريك شارون باقتحام المسجد الأقصى وتجول في ساحاته، وقال إن الحرم القدسي سيبقى منطقة إسرائيلية، مما أثار استفزاز المصلين الفلسطينيين، فاندلعت المواجهات بين المصلين وجنود الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، وسقط 7 شهداء وجرح 250 وأصيب 13 جنديا إسرائيليا، وكانت هذه بداية أعمال الانتفاضة. أما نتائج الانتفاضة الثانية، انسحاب الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة، استشهاد معظم قادة الصف الأول من القادة الفلسطينيين والذين تم تصفيتهم من قبل الكيان الصهيوني، أمثال ياسر عرفات، أحمد ياسين، عبد العزيز الرنتيسي وأبو علي مصطفى، تدمير البنى التحتية الفلسطينية، تدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية، تدمير ممتلكات المواطنين، كذلك استشهاد عدد كبير من أبناء فلسطين، واختراع أول صاروخ فلسطيني في غزة من نوع صاروخ قسام، وتطورت الفصائل وصنعت صواريخ كثر مثل صاروخ قدس 4 التابع للجهاد الإسلامي وصمود التابع للجبهة الشعبية، كما قامت كتائب شهداء الأقصى الموجودة في قطاع غزة بصناعة صاروخ أقصى 103، كذلك كتائب المقاومة الشعبية التي استطاعت صناعة صاروخ ناصر، والتي يتم قصف المستوطنات الإسرائيلية بهذه الصواريخ حاليا من غزة، الأمر الذي أرعب إسرائيل، مما دفع الكيان الإسرائيلي إلى شن حرب على غزة لإيقاف الصواريخ، ولكنه فشل في تحقيق هدفها. أما انعكاسات هذه الانتفاضة على مستوى داخل الكيان الصهيوني فتمثل في انعدام الأمن في الشارع الإسرائيلي بسبب العمليات الاستشهادية، وضرب السياحة في إسرائيل بسبب العمليات الاستشهادية، واغتيال وزير السياحة الإسرائيلي على يد أعضاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كذلك إلحاق عدد من القتلى الإسرائيليين بسبب اجتياحات المدن الفلسطينية والاشتباكات مع رجال المقاومة وكثرة العمليات، مقتل قائد وحدة الهبوط المظلية الإسرائيلية الكوموندوز في معركة مخيم جنين. كما استطاعت هذه الانتفاضة تحطيم مقولة الجيش الذي لا يقهر في معركة مخيم جنين الذي قتل فيها 58 جنديا إسرائيليا وجرح 142 جريح، كذلك ضرب اقتصاد المستوطنات الإسرائيلية. أما الشارع العربي فقد تفاعل مع الانتفاضة لدرجة أن دول لم تعرف المظاهرات مثل دول الخليج خرجت فيها مظاهرات تأييدية لانتفاضة الأقصى، وهو ما أحرج الأنظمة العربية التي عقدت بعدما يقارب من شهر على اندلاع الانتفاضة القمة العربية الطارئة في القاهرة، وخرجت ببيان لم تصل فيه إلى مستوى آمال الشارع العربي، وإن كانت فيه دعم وإعطاء صبغة شرعية أعمق لانتفاضة الأقصى. وبالمثل تحرك الشارع الإسلامي في مظاهرات حاشدة ودفع نحو تسمية مؤتمر الدوحة الإسلامية المنعقد في نوفمبر تشرين الثاني بقمة الأقصى، وخرج بيان القمة ناقما عن الكيان الإسرائيلي وناقدا لأول مرة الموقف الأمريكي المتسامح مع القمع الإسرائيلي. كما أن هذه الانتفاضة أحيت جوانب منسية في المجتمع العربي، فعادت من جديد الدعوة إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، ونشط مكتب المقاطعة العربية وعقد اجتماعا في العاصمة السورية دمشق، وإن لم يسفر الاجتماع عن كثير يذكر. كما شهدت الحركة الفنية عودة الأغنية الوطنية وشعر المقاومة، وامتلأت الفضائيات العربية بمواد غزيرة من انتفاضة الأقصى، واحتلت الانتفاضة المساحة الأكبر في أغلب الفضائيات العربية. حتى المجتمع الدولي خرج عن صمته وأدان الاعتداءات الإسرائيلية والاستخدام غير المتوازن للقوة العسكرية، وصدرت العديد من القرارات والمقترحات الدولية التي تعتبر وثائق إدانة للجانب الإسرائيلي. ومن المفارقات أن الانتفاضة الأولى التي انطلقت في 9 ديسمبر كانون الأول من عام 1987 في غزة قادت إلى سلسلة اتفاقات السلام التي بدأت في أوسلو وانتهت عام 1993 بتوقيع اتفاق المبادئ. أما انتفاضة الأقصى فقادت إلى ما يمكن تسميته بدفن لعملية السلام وإظهار الرفض الشعبي الفلسطيني لها، ولم يعد الفلسطينيون يتحدثون عن ما يسمى بعملية السلام، واقتصر الحديث عن قرار 242 الذي يطالب بانسحاب الكيان الإسرائيلي عن الأراضي التي احتلتها في حرب 1967. ولوحظ لأول مرة ارتفاع حدة الخطاب الرسمي الفلسطيني، والذي برز في تصريحات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خصوصا في لحظات تأبين الشهداء، فكان يدعو إلى مواصلة الكفاح المسلح وتحمل التضحيات لنيل الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني. أمة الإسلام تضفي إلى الأقصى السلام، وابلغي هزكة تحية عظيمة كل حين، جددي للقدس عدل وفا في كل عام، خلدي ذكراه لأجيالنا عبر السنين، بالولى لله يا أمتي والاعتصام، ننصر الإسلام ونجاهد المستكبرين، نستعيد القدس نبا دعاة الانقسام، نطرد المحتل وانثور ضد الطامعين، باحة الأقصى تلاقي أشد الانتقام من قوى إسرائيل وجنودها المستعمرين، بالولى لله يا أمتي والاعتصام، ننصر الإسلام ونجاهد المستكبرين، قادة الإجرام مكرهم معروف والخزي للمتآمرين، في سبيل الله نمضي جميعا للأمام، تقهر الطاغوت نحيا أعز ثابتين، راية الإسلام نرقى بها أعلى مقام، والرضا والنصر والفوز في دنيا ودين، وانتخذ المال لقينا الشقا عبر الدوام، دوس بالأقدام
بالثقة بالله يا أمتي والالتزام ينتصر نحظى بداية رب العالمين بالهدى والدين نحيا على الدنيا كرام منهج القرآن فيه الهدى للمسلمين.
آن الأوان لفضيحة كل دعاة توجيه العداء نحو الداخل وإنساء الأمة عدوها الحقيقي، كل دعاة التحالف مع إسرائيل، كل دعاة الصداقة والود والتطبيع مع إسرائيل. اليوم يتضح من خلال الوقائع والأحداث الكبيرة والهائلة بحجم مظلومية الشعب الفلسطيني، بحجمها الكبير الهائل، يتضح مدى جرم وذنب ومعصية من يخدمون إسرائيل حين يعملون على أن ينسوا الأمة خطورتها وعدوانيتها، حين يغيرون الأولويات في واقع الأمة، الأولوية في الصراع، الأولوية في الموقف، الأولوية في التوجه، الأولوية في استغلال الطاقات والإمكانات.
مستمعين الكرام، في فقرة معالم فلسطينية سنكون وإياكم في رحاب مدينة بيسان. مدينة بيسان هي مدينة فلسطينية تم احتلالها عام 1948 للميلاد من قبل الاحتلال الصهيوني، بعد أن تم قصفها وتهجير سكانها العرب من منازلهم وأراضيهم. تقع في الجهة الشمالية من فلسطين المحتلة، وتعد منطقة حدودية مع الأغوار الأردنية في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة الناصرة، كما أنها تقع في غرب نهر الأردن. أغلب سكانها حالياً هم من اليهود المهاجرين ومجموعة من العرب الذين بقوا فيها بعد حرب عام 1948 للميلاد. أما تاريخ مدينة بيسان، لا توجد معلومات تاريخية تشير إلى كيفية تسمية بيسان باسمها، ولكن ترجع بعض الدراسات والآراء لتقول أن اسمها مشتق من كلمة بيت باليونانية القديمة، أي للإشارة إلى المعبد الذي كان قائماً بها في عهد الإمبراطورية اليونانية، وبعد استقرار مجموعة من المحاربين فيها أطلقوا عليها مسمى ثيكوبلوس نسبة لهم، وتم تغيير اسمها في عهد حكم الدولة الصقلية إلى نيسا. أما في الأسفار التوارثية القديمة تظهر دلالات إلى اسمها الأصلي وهو بيت شان، والذي اشتق منه اسمها الحالي بيسان. وقبل أن تتحول بيسان إلى مدينة كبيرة، كانت عبارة عن قرية صغيرة تمكن الفراعنة من السيطرة عليها بسهولة، وقاموا بضمها للمملكة الفرعونية في مصر. ولكن بعد الحرب الطويلة التي خاضها الفراعنة مع اليونانيين بقيادة الإسكندر، تمكن اليونان من السيطرة عليها، فسكنها اليهود واليونان معا، ولكنها تعرضت لزلزال كبير أدى إلى هروب سكانها، ولكن قام المماليك بإعادة تعميرها من جديد، فتحولت في عصرهم إلى مدينة مزدهرة، وهكذا عاش فيها العرب المسلمون والمسيحيون حتى تمت السيطرة عليها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني عام 1948 للميلاد. كما توجد مجموعة من الآثار القديمة في مدينة بيسان، والتي تدل على الحضارات التي مرت عليها مدينة بيسان، إذ تشير الأبحاث الأثرية إلى أن بيسان كانت مأهولة بالسكان منذ عام 4000 قبل الميلاد، وفي عام 1930 للميلاد تم العثور على بقايا معابد وكنيسة ومدافن قديمة وأعمدة أثرية تشير إلى الحقبة الرومانية القديمة. وكثير من الآثار التي تم العثور عليها تعود إلى عصر الحكم الإسلامي للمدينة، والتي شهدت فيها ازدهاراً كبيراً في أغلب نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وما زالت بقايا البيوت العربية المهدمة تشير إلى أن السكان العرب سكنوا بيسان في بداية القرن العشرين حتى مطلع العام 1948 للميلاد. كما تعتبر بيسان من المدن المتطورة منذ أيام الاحتلال البريطاني لها، إذ ساهم موقعها الجغرافي بجعلها واحدة من المدن التجارية المتميزة والمميزة، والتي توجد في الطريق التجاري الذي يمتد من سوريا والأردن حتى يصل إلى فلسطين. كما أنها احتوت على مدرستين ثانويتين للبنين والبنات، واشتهرت بيسان بالزراعة إذ تنتج أراضي بيسان الزراعية الأطنان من العدس والزيتون والحنطة وغيرها من المزروعات المميزة. في مدينة السلام تقلع أشجار الزيتون من جسد الأرض لتختفي ملامحها وتنمحي مع الأيام ذاكرتها. في مدينة أرض الإسراء تهدم البيوت التي حضنت بالود أصحابها، تصادر الأرض والهوية وحتى أحلام المشردين بالرجوع، غير أن القلوب رغم نزفها بالعز تهبط حين تلتصق بركان البيوت. في مدينة الأنبياء بأزقتها الحزينة، بشوارعها المشرعة للمارة والباحثين عن الرزق يتوشح الناس الحزن، وعلى أساورها المروية بالدمع يسترجعون تاريخ الرجال. في مدينة رجال يصنعون بأكفهم ملامح نهارهم رغم ضيق حالهم، رغم تضييق المحتل في أرزاقهم وحياتهم، يرون بعرق الحياة الرجولة لتثمر وعدا بغد لا يأسره قيد. أتصفح عمري وفي ظهري خنجر عدوي، انظروا إلي، حدقوا في جنباتي واحتفظوا بملامحي كما تحتفظون بقبلات أحبابكم لحظة الوداع، فمن يلبي لمسراها النداء؟
الأقصى الشريف هو من مقدساتنا ومن أقدس مقدساتنا، لا يمكن أن ننساه ولا يمكن أن نعتبر أنفسنا غير معنيين به.
القدس تحايانا الكبرى عبر الأزمان، عند مناسنا تف البشرى وعد الرحمن، في درب الله مضينا لنجدد عهدا من دمنا، سنعيد القدس لأمتنا بالاستشهاد. وإليه ستمضي رايتنا رغم العدوان، بكتاب الله أجسمنا وبوعد الله وثقنا، صفا كالبنيان سنمضي عزما وجهاد، وإلى قدس الإباء أرفع اليوم لوائي فيه حبي وانتمائي، لا ولن أنسى يا قدس المسرى، يا قدس بنهج الكرار قهرنا كل الطغيان، من أجل الله تبعنا ولما يرضي سارانا، مهلا يا صهيون فإن لك بالمرصاد، في ركاب الشهداء نحو مسرى الأنبياء سوف أمضي بدمائي في سبيل الله، يا قدس المسرى، يا قدس المسرى،
أرض الأنبياء والزيتون. رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة.
يعد مسارها خالد صلاح الدين وتقدمها أمة الصبور نجم الدين. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج معمر الحاضري.